أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المجد والبهاء والعظمة والكبرياء والنعم والآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده المنتجب ورسوله المصطفى سيد الكائنات وأشرف المخلوقات، صلى الله عليه وعلى عترته الطاهرة الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم سترجعون إليه وستقفون للحساب بين يديه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تترك الاجتهاد في إصلاح نفسك، فإنه لا يعينك عليها إلا الجد. يدرك الإنسان حاجة جسمه إلى الرعاية والاهتمام، ولذلك فإنه يتعهد جسمه بالنظافة، يسبح ويغسل جسمه ويزيل عنه الأوساخ والأدران، كما أنه يحاول أن يقي جسمه من الأمراض والأسقام، فإذا ما أصابه مرض أو علة فإنه يبادر للاستشفاء من أجل علاج ذلك المرض. وكذلك فإن الإنسان يهتم برعاية سائر ممتلكاته، لأنه يدرك أنه إذا أهملها أصابها الخراب. السيارة التي يمتطيها الإنسان تحتاج إلى صيانة، فإذا أهمل صيانتها فإنها قد تتلف وقد تعطب. وكذلك فإن المنزل والمكان الذي يسكنه الإنسان يتعاهده بالنظافة والصيانة، وإذا لم تكن هناك صيانة للمنزل فإن الخراب والفساد قد يتسلل إلى نواحيه وجوانبه. وهكذا ملابس الإنسان، وهكذا سائر ممتلكاته. مزرعة، إذا إنسان عند مزرعة، أصحاب المزارع يعرفون ذلك جيدا، المزرعة تحتاج إلى رعاية واهتمام، وإلا فإنها تفقد نضارتها وتقل قدرتها على الإنتاج وعلى الإثمار. هذه الأمور يلتفت إليها الإنسان ويهتم بها، ولكنه غالبا ما يغفل عن تعهد نفسه بالإصلاح، البعد الداخلي في شخصيته. جسمه الظاهري يهتم به، ولكن الإنسان ليس بجسمه، الإنسان بروحه، الإنسان بتلك القدرة وتلك الذات الخلفية التي تمثل حقيقة وجوده في هذه الحياة. يغفل عن نفسه فيدع ويترك الشوائب والأوساخ تتراكم على نفسه، تتسلل إليها الأمراض والأسقام، فلا يهتم بمعالجتها وشفائها. وبالتالي فإنه قد يخسر نفسه ويقع في الهلاك والشقاء. وهنا يأتي دور التوجيهات الدينية. التوجيهات الدينية في الأساس تهتم بهذا الجانب المنسي والمغفول عنه عادة في حياة الإنسان. لا يحتاج الإنسان من يذكره بضرورة شرب الماء أو أكل الطعام أو النوم. غالبا ما تكون الحاجة الجسمية تفرض نفسه عليه، تفرض نفسها عليه فيهتم بها، لكنه يغفل عن حاجاته الروحية المعنوية النفسية. وهذا هو دور التوجيهات الدينية في الأساس، أنها تذكر الإنسان بهذا الجانب الذي غالبا ما يغفل عنه. من هنا جاءت النصوص الدينية تؤكد على الإنسان الاهتمام بإصلاح نفسه، بإصلاح داخله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا النص المروي عنه يقول: لا تترك الاجتهاد في إصلاح نفسك. اجتهاد مو على الطاير، أن تكون مجتهدا في إصلاح نفسك، يعني تبذل جهدك، تسعى، تهتم في الموضوع، فإنه لا يعينك عليها، لا يعينك على أداء هذه المهمة، على إصلاح نفسك، على أهواء نفسك إلا الجد. أما إذا تعاملت مع نفسك بعدم الاهتمام والجدية فإنك لا تستطيع أن تتوفر على إصلاح نفسك. وكم من حديث ونص إضافة إلى الآيات الكريمة التي تنبه الإنسان وتلفت نظره إلى هذا الجانب. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: من أهمل نفسه ضيع أمره. الإنسان اللي يهمل نفسه يضيع مستقبله، يضيع أمره. الإنسان الذي يعجب بنفسه ويزكي نفسه، لا، كل شيء تمام، ما في شيء في حاجة إلى الإصلاح والتغيير في ذاته في نفسه، هذا يضر بنفسه. يقول علي عليه السلام: من ذم نفسه أصلحها، ومن مدح نفسه فقد ذبحها. كأنه يذبح نفسه، يهلك نفسه. ويقول عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن إصلاح نفسه. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: لا تدع النفس وهواها، فإن هواها رداها، وفي نص: فإن في هواها رداها. وكف النفس وكف النفس عما تهوى دواها. هذا هو الدواء، أن الإنسان لا يفسح المجال لرغباته ولأهوائه ولشهواته. إصلاح النفس إذا توفرت عند الإنسان الإرادة فينبغي عليه أن يتعهد ثلاثة جوانب أساسية في نفسه. الجانب الأول هو الجانب الفكري. حاول أن تتأمل الأفكار والقناعات والآراء التي عندك حتى تتأكد من سلامتها. هل الأفكار التي تحملها أفكار صحيحة؟ بعض الناس يسترسل، خلاص بعد أنا عندي هالأفكار وماشي عليها. وفي بعض البيئات يربى الإنسان على أن لا ينظر في أفكاره وفي آرائه وفي قناعاته، خلاص أنت ماشي على رأي معين، على فكرة معينة، استمر بعد، لا تفكر مني ومنك. وهذا خلاف ما يأمر به القرآن الكريم، وخلاف ما تأمر به النصوص، أن الإنسان عليه أن يفكر، عليه أن يجدد النظر. قد تكون فكرة خاطئة عندك، والأفكار هي التي تؤثر في حياة الإنسان، ممارسات الإنسان، توجهات الإنسان، تصرفاته إنما تنبثق عن رؤاه وعن أفكاره. كم من إنسان يحمل فكرة خطأ، يحمل رأيا خطأ فيظل سادرا، لكن على الإنسان أن يتأمل ويحاول يتأكد، إن وجد أن الفكرة صحيحة فالحمد لله، وإن وجد أنها خطأ فلماذا يقبل لنفسه أن يستمر على فكرة خطأ؟ الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه له مقولة جميلة: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه. مو كل فكرة الإنسان يقبلها، مو كل رأي الإنسان يقبله. في بعض الأحيان كما في الأشياء المادية تتعرض إلى دعاية معينة، منتج من المنتجات، دعاية وإعلام فتقبله، لكن إذا تأملت شوية، إذا تفكرت تشوف لا، هذه مجرد دعاية، كل جهة، كل مصنع، كل جهة يريد أن يسوق منتجاته. لكن أنت يجب أن تفكر، يجب أن تقوم. أفكار تعرض، آراء تعرض، وخاصة نحن نعيش في عصر توفرت فيه الوسائل، وسائل الاتصال، وسائل الإعلام والإعلان، لكن على الإنسان أن لا يكون مستهلكا شرها من دون تفكير. الله تعالى أعطاك عقل، كل فكرة من الأفكار عرضها على عقلك. في بعض الأحيان الإنسان يخوف من التفكير، لا تفكر تصيبك حوبة تالي، لا تفكر ما يندر شي يصير فيك. شنو يعني ما تفكر؟ لعد ليش الله أعطاني عقل؟ لماذا أعطاني الله عقلا إذا لم أستخدمه وأفكر به؟ الأفكار والآراء ينبغي للإنسان أن يفكر فيها وأن يتفحصها، هذا جانب مهم من جوانب إصلاح النفس، إصلاح البعد الفكري، إصلاح الآراء والقناعات التي عند الإنسان. هذا البعد الأول. البعد الثاني المشاعر والأحاسيس. مشاعرك النفسية، أحاسيسك، أيضا عليك أن تتفحصها. حبك، بغضك، كراهيتك، أنانيتك، هذه المشاعر والأحاسيس عليك أن تتفحصها في نفسك. هل أنت تحب الآخرين أم أنت تكرههم؟ هل في نفسك شيء من الحسد؟ هل في نفسك شيء من الكراهية لآخرين في مجتمعك؟ عليك أن تتفحص هذه الأمور. بعض الناس يحافظ عنده في داخل نفسه ما يشبه الثلاجة، يحفظ فيها الأشياء طازجة دائما وأبدا، أحاسيسه، مشاعره تجاه الآخرين السلبية، خاصة كلامنا في السلبية، يحافظ عليها، وهذا خطأ كبير. على الإنسان أن يتفحص مشاعره وأحاسيسه. إذا وجدت نفسك أنك تكره زيدا من الناس من مجتمعك، قف وتساءل: لماذا أكرهه؟ هل هناك مبرر لكراهيته؟ أعد النظر في موقفك. إذا كنت لا تعطي من نفسك، من وقتك، من جهدك، من مالك، حالة من البخل والأنانية والحب المفرط للذات، قف وتأمل: لماذا لست معطاء؟ لماذا لا أبذل من نفسي، من جاهي، من وقتي للآخرين؟ هذا ما ينبغي أن يتفحصه الإنسان. والبعد الثالث هو الجانب السلوكي، سلوكك تجاه القريبين منك فضلا عن البعيدين. كيف تتعامل مع زوجتك؟ اجلس وتفكر. الزوجة يجب أن تتفكر كيف تعاملها مع زوجها، عليها أن تتفحص مع الأولاد، مع الجيران، مع الأقرباء والأرحام، مع سائر الناس. لا ينبغي للإنسان أن يكون مسترسلا، وإنما عليه أن يتفحص هذه الجوانب حتى يرى ما قد يحصل فيها من خلل، تماما كالفحوصات التي يقوم بها الإنسان على المستوى الطبي ليرى أوضاع جسمه، أداء وظائف الأعضاء في جسمه، إنه يحتاج إلى هذا الأمر أيضا على الصعيد النفسي الروحي. لكن ما هو برنامج الإصلاح؟ برنامج إصلاح النفس يكون في الأمور التالية: أولا المحاسبة، أن الإنسان يحاسب نفسه، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وفي رواية أخرى في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإنه أهون لحسابك غدا. اليوم تحاسب نفسك أسهل من أن يكون الحساب في الغد. ونصوص كثيرة تأمر الإنسان بأن يحاسب نفسه كل يوم. الإمام الكاظم عليه السلام فيما روي عنه يقول: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل خيرا استزاد الله منه وحمد الله عليه، وإن عمل شرا استغفر الله وتاب إليه. هذا أولا المحاسبة. ثانيا العرض على القيم. هناك قيم، منظومة قيم أنت تؤمن بها، اعرض نفسك على القيم. بعض الناس يعرض الآخرين على القيم، قيمة العدالة، يطالب الآخرين: ليش الحكومة مو عادلة؟ ليش فلان مو عادل؟ ليش فلان ما يستخدم العدالة؟ طيب حضرتك أنت عادل؟ هل أنت تمارس العدالة مع الآخرين الذين تتعامل معهم؟ الحرية، يطالب بالحرية وعدم التضييق على الناس، لكنه هو في إطار تعامله مع من حوله هو يضيق على الآخرين من حوله ولا يمنحهم الحرية التي يستحقونها. وهكذا في مختلف المجالات الإنسان يجب أن يعرض نفسه على القيم. عندنا في الأثر أن الإنسان يعرض نفسه على كتاب الله، على القرآن. يعني القيم، أي آية من آيات القرآن تتلوها تقرأها قف وتأمل: هل أنت ملتزم بهذه الآية؟ هل أنت مطبق لهذه الآية؟ جاء في الأثر: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. وعن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه أنه قال: اعرضوا أعمالكم على كتاب الله تبارك وتعالى. هذا البرنامج الثاني. أما البرنامج الثالث، استحضار سير الصالحين. الإنسان من أجل أن يصلح نفسه عليه أن يستحضر سير الصالحين حتى يقارن نفسه معهم. سير الأنبياء، سير الأئمة، سير الأولياء، حتى يقارن نفسه. في بعض الأحيان الإنسان يحضر مجالس دينية ويسمع عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وأخلاق أهل البيت عليهم السلام، فلا يزيد عن إبداء الإعجاب بهؤلاء الأئمة، بهؤلاء العظام. لكن المسألة ليست مسألة أن تبدي إعجابا بهم، وإنما عليك أن تحفز نفسك للاقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. الإنسان مطلوب منه أن يقتدي بالأولياء. استحضار سير الأولياء هذا جانب مهم يساعد الإنسان على إصلاح نفسه. وأخيرا الفقرة الرابعة في برنامج الإصلاح، إرادة التوبة والتغيير. حينما يحاسب الإنسان نفسه، يعرض نفسه على القيم، يستحضر سير الأولياء ويرى ثغرة وخلل في ذاته في سلوكه، هل هو مستعد للتغيير؟ هل هو مستعد للتراجع؟ أهم شيء أن يمتلك الإنسان هذه الإرادة. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أرجى الناس صلاحا، من إذا وقف على مساويه سارع إلى التحول عنها. إذا شاف خلل عنده يسارع إلى التغيير، لا يتماهل، لا يماطل نفسه، لا يعطي فرصة لأهوائه وشهواته. إننا بحاجة ماسة إلى أن نتعاهد أنفسنا كما نتعاهد أجسامنا، ملابسنا، سيارتنا، مساكننا وسائر ممتلكاتنا. الأهم أن نتعهد أنفسنا بالتشذيب والتهذيب والتطهير والتزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي يدس نفسه، يدس في نفسه، يترك الشوائب والأوساخ أن تسيطر على نفسه، هذا يكون خائبا في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.